الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى: الحديث 24 بعد 200 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: لم أرى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يستلم من البيت إلا الركنين اليمانيين. أورد الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى هذا الحديث في سياق كلامه على صفة الطواف وما يتعلق به من أحكام. وأقرب الألفاظ إلى لفظ ما ذكره المؤلف رحمه الله ولفظ الإمام البخاري رحمه الله في حديث 1609. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو الوليد قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه يعني عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت إلا الركنين اليمانيين. هذا هو لفظ الإمام البخاري كلفظ صاحب العمدة. ورواه المسلم مثله، وذكر في رواية قال: يمسح بدل يستلم. وسيأتي الكلام على شرح الحديث وبيان الفرق بين اللفظين. قال الشارح رحمه الله تعالى: الغريب اليمانيين نسبة إلى اليمن تغليبا، كالقمرين للشمس والقمر، والعمرين لأبي بكر وعمر، والأبوين للأب والأم. والمراد بهما الركن اليماني والركن الشرقي الذي فيه الحجر الأسود. ومعنى كلامه أن معنى قول عبد الله بن عمر اليمانيين أي الحجر الأسود والركن الذي بجانبه عن يساره وهو المسمى بالركن اليماني، سمي بذلك لأنه إلى جهة اليمن. وأما الركن الذي فيه الحجر الأسود فهو في الحقيقة إلى جهة العراق، ولهذا يسمونه الركن العراقي، يسمونه الركن العراقي. لكن لا يذكرون هذا، لماذا؟ لأن هذا الموضع فيه ميزة أشرف من أن يحتاج إلى تعريف بالجهة، وهو وجود ماذا؟ وجود الحجر الأسود. فلهذا صاروا لا يقولون الركن العراقي، يقولون الحجر الأسود، ركن الحجر الأسود، لأن فيه الحجر الأسود. فإذا كان كذلك فلماذا قال عبد الله بن عمر وجاء في الأحاديث كما مر معنا في حديث بلال كذلك صلى بين الركنين بين العمودين اليمانيين أو بين الركنين اليمانيين، فلماذا قيل اليمانيين؟ قال رحمه الله تعالى: من باب التغليب، يعني من لغة العرب أن الشيء إذا أريد اختصاره يقرن بغيره على وجه التغليب، على وجه التغليب. فتقول مر بأبويه، وتريد من؟ الأب والأم، بدل من أن تقول مر بأبيه وأمه تقول مر بأبويه. وهكذا إذا أردت أن تذكر الخليفتين الراشدين أبو بكر وعمر تقول هذا من سنة العمرين، تريد ماذا؟ أبو بكر وعمر. فهذا من الاختصار الذي يذكر بصيغة التغليب، يعني يغلب أسهل الاسمين أو أشهرهما على الآخر. وهكذا كذلك القمرين، فإنه من باب التغليب يختصر على هذا اللفظ. وهكذا كذلك الركنين اليمانيين. وهنا تنبيه آخر نبه عليه بعض الشراح، ولأن بعض الإخوة يقرأ في كتب أخرى فأنبه عليه، وهو بعضهم يذكر في هذا الموضع يقول أن ألف يماني هي بدل عن ياء النسب، فمعناه أن النسب الأصل فيه يمني. انظر، نسبة إلى اليمن، تقول يمني بياءين في آخره، فلما قيل يماني حذف أحد الياءين وأتي بدلا عنه بالألف فقيل يماني. ولهذا فعندهم ليس من الفصيح أن تقول اليماني بتشديد الياء، ليس من الفصيح أن تقول اليماني بتشديد الياء، لأن الألف هذه في قول أكثر أهل اللغة أنها بدل عن الياء الثانية للنسب. فإذا كان كذلك، فإذا قلت اليماني بياء واحدة، إذا قلت اليماني فبياء واحدة، هذا هو قول أكثر أهل اللغة. وقال بعضهم يجوز أن تقول اليماني بيائين، وروي هذا عن سيباويه وذكره غير واحد من أهل اللغة، وهي مسألة في علم الصرف. ووجه ذلك أن الألف هذه قالوا زائدة، وهي لغة، مثل ما قيل في صنعاء صنعاني، فإن هذه بقيت على أصلها. وهكذا كذلك في الري نسبته تقول الرازي، فزيد في صنعاء الياء وزيد في الري الزاي، وهذا مما يزاد لأجل النسب وهو لغة. طيب، قال الشارح رحمه الله تعالى: المعنى الإجمالي للبيت أربعة أركان، فللركن الشرقي منها فضيلتان. الركن الشرقي يعني الركن التي إلى جهة الشرق، وهما الركنان اليمانيان. قال: كونه على قواعد إبراهيم عليه السلام، يعني كون البيت على قواعد إبراهيم عليه السلام. وهل العلة سيأتي، هل العلة في استلام الركنين اليمانيين أنه لأجل أنه كان على أساس إبراهيم عليه الصلاة والسلام، كما مر معنا قريبا في التفسير في حديث عائشة في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعيد بناء البيت على أساس إبراهيم، وأن أهل مكة قصرت بهم النفقة فلم يستطيعوا أن يدخلوا الحجر من البيت، وأنهم إنما بنوا البيت على هذا الأساس. ومر معنا هناك أن الصحيح ليست العلة لذلك، وإن كان قد قال به عبد الله بن عمر رضي الله عنه أرضاه، بل وهذا قال به كثير من أهل العلم، لكن الصواب خلاف ذلك. قال رحمه الله تعالى ثانيا: وكون الحجر الأسود فيه والركن اليماني له فضيلة واحدة، وهو كونه على قواعد إبراهيم، وليس للشام والعراق شيء من هذا، فإن تأسيسهما داخل عن أساس إبراهيم، حيث أخرج الحجر من الكعبة من جهتهما. طيب، قال: ولهذا فإنه يشرع استلام الحجر الأسود وتقبيله، ويشرع استلام الركن اليماني بلا تقبيل، ولا يشرع في حق الركنين الباقيين استلام ولا تقبيل، والشرع مبناه على الاتباع لا على الإحداث والابتداع، ولله في شرعه حكم وأسرار. طيب، ذكر رحمه الله تعالى في هذا الموضع بأن الحجر الأسود له فضيلة، ولهذا فإن نبينا عليه الصلاة والسلام قبله، ونحن نقبله كما قبله عليه الصلاة والسلام، وإلا فهو كما مر في أثر عمر حجر لا ينفع ولا يضر، ولكن لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبله فنحن نقبله. وهكذا الركن اليماني استلمه النبي عليه الصلاة والسلام، يعني مسه بيده فقط، لم يقبل يده ولم يقبله مباشرة، وإنما استلمه فقط، فنحن نتابع فنستلمه فقط. وسائر جهات البيت الأخرى، وفي ذلك جهة الحجر، الركنان الشاميان لا يستلم ولا يقبل. فلا يستلم جدار الكعبة في كل الجهات الأربع إلا ما جاء في الركنين اليمانيين فقط. ومن باب أولى أنه لا يقبل، ومن باب أولى أنه كذلك لا يسجد عليه ولا يفعل شيء مما ابتدعه عامة الناس في أزمنة مختلفة. وأشار إلى أن فضيلة الركن اليماني ليست كفضيلة الحجر الأسود، وهذا كما مر معنا لتخصيص الأدلة بذلك من قوله عليه الصلاة والسلام في تخصيص الحجر الأسود بالاستلام والتقبيل وفعله، وهكذا كذلك الركن اليماني بفعله عليه الصلاة والسلام فهو دونه في الفضيلة. طيب، قال رحمه الله تعالى: ما يؤخذ من الحديث؟ أولا استحباب استلام الركنين اليمانيين، ومعنى الاستلام هو المسح باليد هكذا، إما أن تمسه فقط أو تمسح هكذا تمسح، هذا يسمى استلام. ولا ينافي هذا الاستلام تقبيل الحجر الأسود كما ثبت في حديث ابن عمر الذي تقدم، فإن عدم ذكر التقبيل في هذا الحديث لا ينفي التقبيل الذي ثبت فيما تقدم من أحاديث. فهنا ذكر الاستلام تمييزا له عن بقية الجهات الأخرى للكعبة، وهذا كذلك يقال من باب التغليب، يستلم من البيت الركنين اليمانيين من باب التغليب، وإلا فالحجر الأسود يقبل كذلك، لكن هنا من باب التغليب. وذكر الأدنى والأعلى قد ثبت بدليل آخر، وعليه كذلك يحمل ما جاء في رواية مسلم يمسح، فما جاء يمسح كذلك هذا المسح أو الاستلام، هذا الاستلام. قال رحمه الله تعالى: والمستحب في حق الطائف استلام وتقبيل الحجر الأسود إن أمكن بلا مشقة، بلا مشقة عليه ولا على غيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر: يا عمر إنك رجل قوي، فلأجل هذا نصحه وأرشده ألا يزاحم الناس في الحجر حتى لا يؤذيهم. قال: فإن لم يمكن استلمه فقط بيده وقبل يده، هكذا يستلم ويقبل إذا لم يستطع التقبيل مباشرة، وإن لم يمكن استلمه بعصا ونحوها وقبل ما استلمه به كما مر معنا في حديث المحجن وهي العصا المعطوفة، يستلمه بالعصا ثم يقبل طرف العصا الذي استلم. قال: وقبل ما استلمه به فإن آذى وشق على نفسه أو غيره أشار إليه ولم يقبل يده. إذا لم يستطع أن يستلم لا مباشرة ولا بيده ولا بعصا فإنه لا يقبل، يشير بيده الله أكبر ويمشي. وقد مر معنا أن الناس يخطئون في هذا الموضع بخطأين، ما هما هذان الخطأان؟ ها يا أبا سفيان، البسملة، يقولون بسم الله الله أكبر في كل طواف، وهذا خطأ، وإنما يستحب في الشوط الأول فقط. والخطأ الثاني لا، أنا قلت في هذا الموضع في مسألة الإشارة، الخطأ الثاني نعم تقبيل اليد، هذا الذي ذكرناه الآن، أنهم يقبلون أيديهم يقولون بسم الله الله أكبر، وبعضهم 20 مرة ما يكتفي، بعضهم باليدين يقبل اليدين، وهذا كله ليس من السنة. السنة أن يشير بيده فقط الله أكبر، لا يقبل ولا يقول بسم الله في كل شوط، وإنما في الشوط الأول فقط. قال رحمه الله تعالى: أشار إليه ولم يقبل يده، والركن اليماني إن تمكن من استلامه استلمه، يعني يستلمه هكذا يضع يده عليه على الركن اليماني، أو مسحه كما جاء في رواية مسلم، والمسح يعني يمر بيديه وهو ماشي بيده. قال وإن لم يتمكن لم يشر إليه، وبهذا نعرف أن الحجر الأسود يختلف عن الركن اليماني، والناس يخطئون في الركن اليماني بزيادة ما سبق في الحجر الأسود، أنهم إذا لم يستطيعوا أن يمسوه ماذا يفعلون؟ يشيرون ويقبلون، وبعضهم يشير ويقبل ويكبر ويسمي، فجمع أخطاء أربعة ليس به إشارة وليس به بسملة وليس فيه تكبير وليس فيه تقبيل. إن استطاع أن يمسه مسه، إذا لم يستطع لم يفعل شيء أبدا يمر. قال وإن لم يتمكن لم يشر إليه، لأنه لم يرد، يعني لم يذكر هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام، ومبنى العبادة على الاتباع، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم، فهي مناسك، مناسك عبادة الواجب على المسلم اتباع النبي عليه الصلاة والسلام، حذو القدة بالقدة. قال والشرع في العبادات نقل وسماع، الشرع في العبادات نقل وسماع، هذا هو معنى الاتباع، ما نقل وسمع يتابع، وما لم فإنه يترك. قال شيخ الإسلام أما الركن اليماني فلا يقبل على الصحيح، خلافا لمن زعم أنه يقبل، فإنه خلاف السنة. قال وأما سواء سائر جوانب البيت والركنان الشاميان، وهكذا يسميان، فقول المؤلف قبل ذلك الشامي والعراقي فهو خلاف ما اشتهر عند أهل العلم، فالذي اشتهر أن العراقي يقال لأي شيء؟ للحجر الأسود. قال ومقام إبراهيم فلا يقبل ولا يتمسح به باتفاق المسلمين المتبعين للسنة المتواترة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فما بالك إذا رأيت العوام ليس فقط يفعلون هذه الأخطاء. هنا شيخ الإسلام ينهى ويذكر أنه ليس من السنة استلام جوانب البيت، يعني جدران البيت، وكذلك الركنين الشاميين، وكذلك مقام إبراهيم، والناس يقبلون مقام إبراهيم ويبكون عنده ويفعلون عظائم، وهكذا كذلك ربما كلما وجدوا عمود أو سارية فيها لمعان أتوا إليها وقبلوها، أي عمود يلمع يتوجه إليه ويقبل. قال واتفقوا على أنه لا تقبل الحجرة النبوية ولا يتمسح بها، لا تقبل الحجرة النبوية ولا يتمسح بها، والآن الحمد لله فصلت الحجرة، فصلت الحجرة بحاجز فلا يمكن لأحد استلامها مباشرة. قال لئلا يضاهي بيت المخلوق، أو لأجل لئلا يضاهي بيت المخلوق بيت الخالق، لأجل ألا تحصل المضاهاة، وهذه المضاهاة نوع من الشرك، فالطواف من خصائص البيت، قال تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق، فلا يجوز الطواف بغير البيت العتيق، فإذا طيف بغير البيت العتيق فإنه صار بهذا مضاهاة للبيت العتيق، وهذا نوع من العبادة فيكون من الشرك. قال فإذا كان هذا في قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقبر غيره أولى، لا يقبل، لا يقبل ولا يستلم، بل إذا كان هذا في نفس البيت فما دونه من باب أولى. إذا كان نفس البيت أركانه ليست سواء، ركن يقبل فقط ولا يجوز الركن الآخر أن يقبل ولكن يستلم فقط، وهو الركن اليماني، وأركان أخرى لا تستلم ولا تقبل، وكله بيت واحد، كله بيت واحد، ومع ذلك هذا يقبل ويستلم، وهذا يستلم فقط، وذاك لا يقبل ولا يستلم، ذاك لا يقبل ولا يستلم. فالمسألة مسألة اتباع، فإذا كان هذا بحق البيت الحرام والكعبة فإنه في حق غيره من باب أولى. قال رحمه الله تعالى: وأما الطواف بشيء من ذلك فهو من أعظم البدع المحرمة، بل عده بعض أهل العلم من الشرك، عده بعض أهل العلم من الشرك لأنه من العبادات. فالعبادة اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، فصرف ذلك لغير الله يعد من الشرك، صرف ذلك لغير الله يعد من الشرك. وقد ذكر معنى هذا الكلام في مواضع كثيرة في مجموع الفتاوى في المجلد السادس والرابع وغير ذلك. طيب، قال رحمه الله تعالى: الثاني عدم مشروعية استلام غير الركنين اليمانيين من أركان الكعبة ولا غيرها من المقدسات كمقام إبراهيم. الاستلام فقط يعد بدعة، استلام أي موضع على وجه التعبد والعبادة فإنه بدعة. فإن قال قائل، وهذا يقوله بعض المجادلين من أهل البدعة، يقولون: إذن لا تستلم شيء، لا تمشي، إذا مشيت لا تستلم شيء من الحرم. يجادل يقول كأنه كهرباء، تعرف كهرباء إذا مسكت يحصل التماس، لا تمس شيء، يعني يريد أنك إذا مسست جدار من جدران الحرم فقد وقعت في البدعة. نقول: أنا إذا لمست أو مسحت أو كذلك استلمت أي موضع من مواضع الحرم ليس على وجه العبادة ليس علي شيء، لكن أنت تستلم هذا على وجه العبادة، والعبادة معناها كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ماذا؟ من يذكر البيت؟ ها؟ من يحفظ البيت؟ أتي إلياس. وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان. فالعبادة ما كان فيها الحب والخضوع والذل. هل السني إذا استلم ركن من جدار الكعبة لأنه كان قريب من الكعبة يستلمه على معنى الحب والذل والخضوع؟ الجواب: لا، يستلمه لأنه ماشي، يمشي، مر بجدار الكعبة، ليس هو كهرباء ممنوع اللمس كما يقول هؤلاء الضلال. لكن هذا الذي يتمسح ويقبل يستلمه على وجه التعبد لأنه فعله على وجه المحبة والخضوع والذل. فما دام فعله على وجه المحبة والخضوع والذل فهو تعبد لله بما لم يشرعه الله فوقع في البدعة. ننتبه للفرق بين المس الذي يكون بدعة والمس الذي لا يكون بدعة. مس شيء ليس على وجه التعبد، كيف نعرف هذا؟ هل فعله على وجه الحب والخضوع والذل؟ فإن فعله كذلك فهو عبادة. قال رحمه الله تعالى: قال كمقام إبراهيم وجبل الرحمة في عرفة. جبل الرحمة بعضهم يقبل الحجارة ويمس الحجارة ويستلم الصخور العظام. قال: والمشعر الحرام في مزدلفة وروضة النبي صلى الله عليه وسلم الشريفة ما بين منبري وحجرتي. قال: وصخرة بيت المقدس، الصخرة في بيت المقدس وغيرها يعني من المواضع. وذكر شيخ الإسلام في المجموع، مجموع الفتاوى المجلد السادس، كذلك في مواضع فيه أن استلام قبور الصالحين والأنبياء كذلك يدخل في هذا المعنى، فهي من الأعمال المبتدعة استلام قبور الصالحين، فقط استلامها ليس ما هو أعظم من ذلك من دعاء هذه القبور حتى الاستلام. مر بقبر صالح استلمه هكذا وهو ماشي، لماذا فعلت هذا؟ هكذا مسحت هذا القبر؟ انظر، لأجل أن تعرف أن المسلم مقيد بأدلة الكتاب والسنة. هذه اللمسة الذي لمست فيها قبر الصالح إثم، سيقول لك: سبحان الله، هذه اللمسة إثم. نقول: نعم، هذه اللمسة إثم. لماذا إثم؟ لأنك فعلتها على وجه التعبد، فشرعت شيئا لم يشرعه الله، وفعلت شيء لم يستحبه الله ولا رسوله، بل هو من البدع، بل عده بعض أهل العلم إذا قصد به معنى من معاني النفع والضر أنه شرك. إذا هذه المسحة قصد بها أنه يحصل بها الشفاء ويحصل بها العافية ويحصل بها القوة، فهو مثل قول المشركين أو فعل المشركين فيما جاء في حديث أبي واقد أن لهم شجرة يقال لها ذات أنواط يكتسبون منها القوة، فإن هذا من الشرك. قال رحمه الله: فإن الشرع يؤخذ من الشارع بلا زيادة ولا غلو ولا نقصان ولا جفاء، وسط، بلا زيادة ولا نقصان، وبغير غلو ولا جفاء. قال: ومن شرع عبادة لم يشرعها الله ورسوله فقد كذب الله سبحانه في قوله: اليوم أكملت لكم دينكم، الآية، واستدرك على رسالة محمد صلى الله عليه وسلم الذي يقول: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، وهو أحد روايات حديث العرباض بن ساري المشهور، وهي رواية صحيحة. بل قال الإمام مالك حين سئل: هل في الإسلام بدعة حسنة؟ لأن بعضهم يجعل هذه الأفعال من البدع الحسنة. قال رحمه الله تعالى: من زعم أن في الإسلام بدعة حسنة فقد اتهم النبي صلى الله عليه وسلم بالخيانة. ألم تسمع إلى قول الله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم أتممت عليكم نعمتي، الآية. قال: وما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. قال رحمه الله: وإننا لنرى من يخل بصلاة الفرض، إيش عندكم؟ فلا يسلم أو فليسلم؟ فليسلم، فيسلم. طيب، أنا عندي في خطأ، المهم الذي عنده خطأ يصوب. إما فيسلم بدون لام، فيسلم مع الإمام أو قبله، أو فلا يسلم مع الإمام أو قبله، لكن أحسن فيسلم مع الإمام أو قبله، ليكون الأول في تقبيل الحجر الأسود، ومعناه أن بعض الناس يسابق الإمام في السلام، بل بعضهم ما يسلم، بعضهم ما يسلم، بل بعضهم ما يصلي مع الإمام، الناس في صلاة وهو يريد يستلم الحجر، يريد ينط، أول من ينط فوق الحجر الأسود، وهذا كذلك من الغلو في الحجر الأسود. ولهذا قال بعض أهل العلم: تقبيل الحجر الأسود بغير طواف بدعة، تقبيل الحجر الأسود بغير طواف بدعة. الحجر الأسود يقبل متى؟ ها؟ في الطواف. لكن بعض الناس ما يطوف، يجاهد ويدخل في الزحام ويؤذي الناس ليقبل الحجر الأسود ويمشي من دون طواف ولا شيء، وهذا خلاف السنة. السنة أن الحجر الأسود يقبل في الطواف فقط، وأما في غير الطواف فليس من السنة في شيء. قال رحمه الله تعالى: فيسلم مع الإمام أو قبله ليكون الأول في تقبير الحجر الأسود، وكل هذا من آثار الجهل وقلة الناصحين والمرشدين. وينبغي لكل مسلم رأى مثل هذه المنكرات أن ينصح: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. قال رحمه الله: فلقد انصرفنا إلى حب الدنيا الذي هو رأس كل خطيئة، وتركنا أوامر الله تعالى وراء ظهورنا، فإن لله وإن إليه راجعون. انتهى كلامه رحمه الله. وهنا تبقى مسألة، وهي مسألة استلام الركنين الآخرين الشاميين. فقد روي عن بعض الصحابة أنه كان يستلم الأركان كلها، روي عن بعض الصحابة أنه كان يستلم الأركان كلها، ولكن حمل هذا على أحد معنيين. المعنى الأول أن هؤلاء الذين خالفوا من الصحابة لم يبلغهم الدليل عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا ثبت التراجع لمن بلغه الحديث والدليل مثال ذلك معاوية رضي الله عنه كان يستلم كل الأركان يعني الأربعة ويقول ليس من البيت مهجورا، فراجعه عبد الله بن عباس وقال له نعم ليس من البيت مهجورا، ولكن الله جل وعلا يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، والرسول لم يستلم إلا الركنين اليمانيين أو قال إلا الركنين، فقال معاوية صدقت، يعني إذا كان هكذا أتابع. والحديث رواه البخاري. فتراجع معاوية رضي الله عنه بعد ذلك عن قوله وفعله هذا. والأمر الآخر أن بعضهم كان يستلم الركن الأركان جميعا على المعنى الذي سبق في حديث عائشة وعلل به عبد الله بن عمر، فإن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال فإن كانت عائشة سمعت أو قالت أو قالت ذلك، يعني سمعته من النبي عليه الصلاة والسلام وهي متيقنة من ذلك، فإني أرى أنه لم يستلم الركنين الآخرين لأنهما ليس على أساس إبراهيم أو كما قال رضي الله عنه أرضاه. وذهب إلى هذا عدد من أهل العلم، ولهذا ذكر عن الطحاوي رحمه الله تعالى أنه قال بعد أن ذكر الحديث، فذكر أن العلة في استلام الركنين اليمانيين أنهما بني على أساس إبراهيم، أنهما بني على أساس إبراهيم، وأنه لولا أن البيت بني كله على أساس إبراهيم لكان يمس الأركان كلها. ثم قال رحمه الله وبمثل ما نزعنا نزع ابن عمر رضي الله عنه، أو قال نزعنا بمثل ما نزع ابن عمر رضي الله عنه، يعني كان تعليلنا ومذهبنا موافقا لمذهب عبد الله بن عمر رضي الله عنه. وممن ذهب إلى هذا القول كذلك عبد الله بن الزبير، فروي عنه أنه لما عاد البيت على أساس إبراهيم كما مر معنا، لما بلغه حديث خالته عائشة رضي الله عنها عن النبي عليه الصلاة والسلام أعاد البيت على أساس إبراهيم، فأدخل الحجر من البيت فكان يمس الأركان الأربعة، يعني فهم بفهم من؟ بفهم ابن عمر، وما ظنوه من الحديث حديث عائشة رضي الله عنها. لكن هل وافقه الصحابة على ذلك؟ الجواب لا، فإن عبد الله بن عباس أنكر عليه كما روى الإمام مسلم رحمه الله تعالى ذلك في صحيحه، فإنه روى أنه أنكر على عبد الله بن زبير إذ كان يقول ليس من البيت مهجورا ويمس، أو كان يمس الأركان كلها، فكان يقول له نعم ولكن الله تعالى قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، كان يذكر له الآية. وذكر كذلك الشوكاني رحمه الله تعالى في نير الأوطار أن الأزرقي في تاريخ مكة ذكر عن ابن الزبير أنه إنما استلم الأركان الأربعة بعد بناء البيت على أساس إبراهيم، بعد بناء البيت على أساس إبراهيم صار يستلم الأركان الأربعة، أو كما قال رحمه الله تعالى. فعلى هذا نعلم أنه حتى على المذهب الثاني فالصواب والله تعالى أعلم أنه لا يمس، لأن المسألة تعبدية، حتى لو أعيد البيت على أساس إبراهيم وبني مرة أخرى فإننا لا نمس إلا ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه مسه احتياطا واقتداء وكذلك متابعة لسنته عليه الصلاة والسلام. وهذا هو كما سمعنا قول ابن عباس. وهنا تنبيه، وهو أن بعض أهل العلم روى عن ابن عباس أنه كان يقول ليس من البيت مهجورا، فعلى هذا ذكر بعض أهل العلم أن ابن عباس ممن يرى مس الأركان الأربعة كلها، وهذا خطأ. ومنهم من ذهب أن ابن عباس قال ذلك ثم رجع عن هذا القول كما ذكر ذلك عدد من الشراح. والصواب أن هذا الذي روي عن ابن عباس خطأ كما أشار إليه الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح، فذكر أنه روي في مسند الإمام أحمد هذه الرواية أي عن عبد الله بن عباس، وأن عبد الله بن أحمد بن حنبل ذكر في العلل أنه سأل أباه عن حديث شعبة في حديث ابن عباس، أي أنه ذكر هذا القول من قول ابن عباس، ليس من البيت، ليس شيء من البيت مهجورا. فقال أحمد بن حنبل قال أن هذا خطأ، وأن الناس خالفوا شعبة في ذلك. وقال رحمه الله تعالى: كان شعبة يقول: الناس يخالفونني في هذا، ولكنني سمعته من قتادة هكذا. ثم قال: ورواه سعيد بن أبي عروبة عن قتادة على الصواب، يعني الصواب أنه من قول معاوية وليس من قول عبد الله بن عباس، فهو خطأ. فإذا من نسب هذا إلى عبد الله بن عباس فهو خطأ. وأخيرا نختم بكلمة عظيمة الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، يرد على بعض من يقول بالتمسح بالأركان الأربعة. قال حين قال ليس من البيت مهجورا، قال الشافعي رحمه الله: إن لم ندع استلام هجرا للبيت، وكيف نهجره ونحن نطوف به، يعني نطوف بالبيت، ولكن نتبع السنة فعلا وتركا، يعني نتابع سنة النبي عليه الصلاة والسلام فيما فعل وفيما ترك. ولهذا قال بعض أهل العلم: من سنة النبي صلى الله عليه وسلم سنة يقال لها سنة تركية، سنة تركية، ما تركه تركناه، وما فعله فعلناه. فهذا هو تمام الاقتداء به عليه الصلاة والسلام. طيب، في شيء في هذا الحديث؟ طيب، نكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.